الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فالمحاضرة الليلة أيها المكرمون تتعلق بتقريب كتاب مهم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. وبين يدي التقريب أحب أن أذكر بعض المهمات في نقاط. النقطة الأولى تتعلق بموضوع الكتاب. الكتاب مضمونه بيان التوسل المشروع والتوسل الممنوع. النقطة الثانية أهمية الموضوع. الموضوع مهم بلا شك، إذ معرفة التوسل المشروع تزيد المؤمن من الله قربا، ومعرفة التوسل الممنوع ينجو بها المسلم من الوقوع فيه. ثم إن خطر هذا النوع من التوسل تعدى موضوعه، خطر النوع هذا من التوسل تعدى موضوعه، فاتخذه بعضهم سبيلا إلى تحليل الاستغاثة بالأموات، كما فعل البكري الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الاستغاثة. النقطة الثالثة بيان محتويات هذا التقريب. كتب شيخ الإسلام أيها المكرمون كتب تحتاج إلى تأمل ودراسة وتدقيق، وذلكم أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى معروف بالاستطراد، ويذكر المسألة ولا يجمع تفاصيلها في موضع، فيفرق تفاصيل المسألة في كتابه، وحينئذ فطالب العلم يحتاج إلى تأمل وتدقيق حتى يجمع تفاصيل المسألة المعينة من كلام شيخ الإسلام، ويرجع كل كلام له إلى المسألة التي تليق به حتى يستطيع فهم كلامه. وهذا ظاهر جدا حتى في المسائل التي أفردها بالتصنيف. فالآن هذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، ذكر فيه شيخ الإسلام مثلا بعض الأدلة التي يحتج بها مجيز التوسل. هل تجد هذه الأدلة كلها مجموعة في موضع واحد أم تجدها مفرقة؟ تجدها مفرقة. وحينئذ حتى تفهم الكتاب لا بد من التأمل والتدبر وجمع كل مسألة إلى نظيرها. وهذا ما حاولت فعله مع هذا الكتاب ومع غيره من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حتى نستطيع فهم كلامه المتعلق بالموضوع المعين الذي ألف فيه. فهذا الكتاب بفضل الله عز وجل لخصته أولا، ثم جعلته في فصول، وجعلت المسائل المشتركة في معنى معين تحت فصل خاص، حتى يرتب الكلام وتدرك الفائدة على أتم صورة أو أقرب صورة. فمضمون هذا التقريب، مضمون التقريب منحصر في 8 فصول. الفصل الأول: مسائل تتعلق بلفظ التوسل والوسيلة. الفصل الثاني: في قاعدة نافعة تعم أنواع التوسل المشروع وبيان أنواعه وحكم شيخ الإسلام على منكره. الفصل الثالث: في بيان عدم مشروعية التوسل الحادث بنوعيه، وأن العلماء متنازعون فيه، وبيان حكم النوعين. الفصل الرابع: في كون كل الأحاديث الواردة في التوسل الحادث ضعيفة بل موضوعة، إما عمدا وإما غلطا، إلا حديث ولا حديث ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة إلا حديث الأعمى. الفصل الخامس: في كون أكثر الآثار في التوسل الحادث ضعيفة، وفي ذكر بعضها. الفصل السادس: في مناقشة بعض ما استدل به على التوسل الحادث. الفصل السابع: في عرض بعض أقوال أهل العلم في التوسل بمعناه الحادث. الفصل الثامن: في أدعية بين شيخ الإسلام نوع التوسل الوارد فيها. هذه الفصول بإذن الله عز وجل تجمع لك الفائدة المرادة من هذا الكتاب في فهم التوسل المشروع والتوسل المنوع. هذا كله سنذكره في محاضرة واحدة، وحينئذ لابد علي أن أوجز وأن أفوت بعض الفوائد حتى نستطيع أن نأتي على هذه الفصول. فلن أذكر كل ما هو مكتوب في كل فصل من هذه الفصول، ولكن سأذكر المهم بإذن الله عز وجل. الفصل الأول: مسائل تتعلق بلفظ التوسل والوسيلة. أولاً: معنى الوسيلة في القرآن، وهذا أمر مهم ويعتني به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مواضيع متعددة، أن يبحث أول معنى اللفظ الذي يدل على المسألة المبحوثة. فالآن بحثنا في التوسل، فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيّن مدلول هذا اللفظ، فبيّن مدلوله في القرآن، وبيّن مدلوله في السنة، وبيّن مدلوله في عرف الصحابة رضي الله عنهم. إذن أولاً الفصل هذا تحته مسائل، طبعاً كل فصل تحته مسائل، مسائل تتعلق بلفظ التوسل والوسيلة. أولاً: معنى الوسيلة في القرآن. الوسيلة ذكرت في القرآن في موضعين اثنين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وقال الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: هي، أي الوسيلة المذكورة في الآيات، هي ما يتقرب به إليه من الواجبات والمستحبات. هذا معنى الوسيلة في القرآن في الموضعين اللذين ذكرتهما لكم: ما يتقرب به إليه من الواجبات والمستحبات، وابتغوا إليه الوسيلة. فالمؤمن يبتغي ما يقربه إلى الله عز وجل من واجب أو مستحب. أنا سأتحدث بإيجاز حتى نستطيع المرور على كل الفصول. ثانيا، معنى الوسيلة في السنة. الوسيلة في السنة جاءت في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد. والوسيلة إطلاقها في السنة لا يتعلق بموضوع التوسل، وإنما ذكر شيخ الإسلام هذا ليتم به إيش البحث ويكمل، فتعرف إطلاق الوسيلة في القرآن وما الذي أريد به، وإطلاق الوسيلة في السنة وما الذي أريد به. وإن كان إطلاق الوسيلة في السنة لا يتعلق بموضوع التوسل. ثالثا، معنى التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في عرف الصحابة. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوجه به في كلام الصحابة فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته. إذن الصحابة لفظ التوسل عندهم مدلوله التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته. ما الدليل؟ أنه يا العباس، الاستسقاء بالعباس، هذا الدليل، دليل واضح، وثم غيره لكن هذا دليل واضح. ماذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى؟ يقول: وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوجه به في كلام الصحابة فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته. قال: ومن هذا قول عمر بن الخطاب: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، أي بدعائه وشفاعته. وجه الدلالة يقول: ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بعمه العباس، ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من التوسل بالعباس. فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر بموته. لو كان التوسل هو التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم لما تركوا ذلك وتوسلوا بالمفضول وهو العباس، ولقالوا: اللهم إنا نسألك بنبيك، ولكن علموا أن هذا ممتنع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وعلموا أن هذا ليس هو التوسل المراد، وإنما التوسل هو أن يتوسلوا إلى الله بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، فيسألونه الدعاء فيدعو. وضبط معنى التوسل في عرف الصحابة مهم جدا، وكان الخطأ في فهمه أحد أسباب القول بالتوسل بمعناه الحادث. يقول ابن تيمية رحمه الله: ولكن بعض الناس ظن أن توسل الصحابة به كان بمعنى أنهم يقسمون به ويسألون به، فظن هذا مشروعا مطلقا لكل أحد في حياته ومماته، وظنوا أن هذا مشروع في حق الأنبياء والملائكة. إلى آخره. فلما أخطأوا في فهم التوسل في عرف الصحابة جرهم هذا الخطأ إلى الخطأ في مفهوم التوسل. واضح أيها المكرمون؟ إذن ضبط التوسل في عرف الصحابة مهم جدا. رابعا، معنى التوسل الحادث بالنبي صلى الله عليه وسلم. الآن عرفنا معنى التوسل في القرآن، عرفنا معنى الوسيلة في السنة، عرفنا معنى التوسل في عرف الصحابة. رابعا، معنى التوسل الحادث بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية رحمه الله: والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به والسؤال به، كما يقسمون ويسألون بغيره من الأنبياء والصالحين ومن يعتقدون فيه الصلاح. إذن التوسل الحادث له صورتان. يقول: اللهم إني أسألك بنبيك. الباء هذه، الباء هذه إما أن تكون باء السببية وإما أن تكون باء القسم. فإن كانت باء السببية فهو توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، فيرى أن التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم أمر مشروع محبوب عند الله من أسباب استجابة الدعاء. وإن كانت الباء للقسم فيرى المتوسل بهذا النوع أن الإقسام على الله بنبيه مشروع وأنه سبب من أسباب إجابة الدعاء. إذن التوسل الحادث له صورتان. خامسا، حصر المعاني المرادة بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن أولا بينا المعنى القرآني، بينا الوسيلة في السنة وقلنا لا تتعلق بهذا البحث، بينا الوسيلة في عرف الصحابة، بينا التوسل بالمعنى الحادث. الآن نحصر المعاني المرادة بلفظ التوسل. قال شيخ الإسلام: وحينئذ فلفظ التوسل به يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين، ويراد به معنى ثالث لم ترد به السنة. فأما المعنيان الأولان الصحيحان باتفاق العلماء فأحدهما هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته، والثاني دعاؤه وشفاعته كما تقدم، فهذان جائزان بإجماع المسلمين. إذن التوسلان المشروعان، وهناك توسل غيره، توسل نوع ثالث، ولكن يريد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا أن يبين أن القرآن دل على مشروعية التوسل بالأعمال الصالحة، مشروعية التوسل بالأعمال الصالحة كما سبق. والسنة دلت على ماذا؟ وعرف الصحابة فيه ماذا؟ أن التوسل هو الدعاء، هو التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، فهذان معنيان صحيحان باتفاق المسلمين. فيقول: وحينئذ فلفظ التوسل به يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين، ويراد به معنى ثالث لم ترد به سنة. المعنى الثالث ما هو؟ الحادث. وكلامه طويل في هذا. قال: والثالث التوسل بمعنى به بمعنى الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته، فهذا هو الذي لم تكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه، لا في حياته ولا بعد مماته. طيب، الآن استحضرتم الترتيب أليس كذلكم؟ سادسا التوسل من الألفاظ المجملة المشتركة. الآن بينا معنى التوسل في القرآن، الوسيلة في السنة، التوسل في عرف الصحابة، التوسل بمعناه الحادث، بينا حصرنا معاني التوسل. إذا كان التوسل يطلق ويراد به هذه المعاني، يستعمل ويراد به هذه المعاني، حينئذ يكون التوسل لفظا ماذا؟ مجملا. فإذا قلت مثلا أنت في درس من الدروس في مسجد من المساجد قلت التوسل بالله مشروع، وفي الحضور من يعرف التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم من يعرف أن التوسل الإقسام على الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وفيهم من يعرف أن التوسل هو التقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة، كل سيفهم التوسل على حتى تبين وتوضح. يقول شيخ الإسلام: إذا عرف هذا فقد تبين أن لفظ الوسيلة والتوسل فيه إجمال واشتباه، يجب أن تعرف معانيه ويعطى كل ذي حق حقه، فيعرف ما ورد به الكتاب والسنة من ذلك ومعناه، وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك، ويعرف ما أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعناه. فإن كثيرا من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب ما وقع من الإجمال والاشتراك في الألفاظ ومعانيها، حتى تجد أكثرهم لا يعرف في هذا الباب فصل الخطاب. وهذا أمر مهم ويحرص عليه شيخ الإسلام كثيرا، وهو إذا كان اللفظ مستعملا في معان يحرص على تحرير دلالة هذا اللفظ. هل لفظ التوسل لفظ مجمل من حيث هو أو طرأ عليه الإجمال؟ طرأ عليه الإجمال. فالتوسل كما قلنا في عرف الصحابة رضي الله عنهم معروف مدلوله، كانوا يستعملونه في مدلول معروف، ولكن فيما بعد طرأ للتوسل معنى حادث، فأصبح اللفظ باعتبار طروء المعنى الحادث مجملة، وإلا في الأصل لا يعد من الألفاظ المجملة. وهذا يقال في غير لفظ التوسل، بل ذكره ابن أبي العز الحنفي في لفظ التوحيد. لفظ التوحيد من حيث هو لفظ مجمل؟ لا، ليس لفظا مجملا، لكن لما أحدث لللفظ معان باطلة صار اللفظ باعتبار هذه المعاني الباطلة لفظا مجملا. طيب، الفصل الثاني: في قاعدة نافعة تعم أنواع التوسل المشروع، وفي بيان أنواعه وحكم شيخ الإسلام على منكره. أولا في القاعدة النافعة، قال شيخ الإسلام: فإذا سئل المسؤول بشيء والباء للسبب سئل بسبب يقتضي وجود المسؤول. اضبطوا هذه القاعدة، هذه القاعدة نافعة جدا في بيان التوسل المشروع وفي رد التوسل الممنوع. قال شيخ الإسلام: فإذا سئل المسؤول بشيء والباء للسبب سئل بسبب يقتضي وجود المسؤول. من توسل إلى الله عز وجل بشيء والباء للسبب كما يقول شيخ الإسلام، فلا بد أن تكون الوسيلة تقتضي الإجابة. فعندما تقول: اللهم بأنك أنت الغفور اغفر لي، فسبب المغفرة ما هو؟ أنه هو الغفور. إذن أنت سألت بسبب يقتضي حصول المطلوب، فالوسيلة لا بد أن تكون مناسبة للمراد المطلوب. واضح أيها المكرمون؟ يوضح هذا شيخ الإسلام فيقول: فإذا قال قائل: أسألك بأن لك الحمد، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، كان كونه محمودا منانا بديع السماوات والأرض، يقتضي أن يمن على عبده السائل. وإذا قال السائل لغيره: أسألك بالله، فإنما سأله بإيمانه بالله، وذلك سبب لإعطاء من سأله به. فإذا قلت لرجل: أسألك بالله، إيمانه بالله أليس سببا يدفعه إلى إعطائك مرادك إن كان مشروعا؟ إذن القاعدة ما هي؟ فإذا سئل المسؤول بشيء والباء للسبب، سئل بسبب يقتضي وجود المسؤول. الآن سنلاحظ أن أنواع التوسل المشروع كلها تندرج تحت هذه القاعدة. ما الذي قلناه؟ الفصل الثاني في قاعدة نافعة تعم أنواع التوسل المشروع. إذن المسألة الأولى تحت هذا الفصل في بيان القاعدة، المسألة الثانية في أنواع التوسل المشروع، وقد أشرنا إليها عند الحديث حول مدلول التوسل في القرآن وفي عرف الصحابة، ونزيد نوعا هنا. الأول: التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله، هذا لم نذكره قبل، وقد دلت عليه النصوص: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولم أذكره قبل لأنه لا يتعلق بمدلول لفظ التوسل. النوع الثاني: التوسل بالعمل الصالح، وهذا ذكرناه: وابتغوا إليه الوسيلة. طيب، التوسل، وهذا اضبطوه، التوسل بالعمل الصالح له وجهان. التوسل بالعمل الصالح له وجهان. الوجه الأول: أن تتوسل بالعمل الصالح لتحصيل الجنة لا لإجابة الدعاء. الوجه الثاني: أن تتوسل بالعمل الصالح لإجابة الدعاء. يقول شيخ الإسلام: والتوسل بذلك على وجهين، أحدهما أن يتوسل بذلك إلى إجابة الدعاء وإعطاء السؤال، كحديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار فإنهم توسلوا بأعمالهم الصالحة ليجيب دعاءهم ويفرج كربتهم. والثاني: التوسل بذلك إلى حصول ثواب الله وجنته ورضوانه. إذا النوع الأول: التوسل بأسماء الله الحسنى. النوع الثاني: التوسل بالعمل الصالح. والتوسل بالعمل الصالح له وجهان: الوجه الأول أن يتوسل بذلك إلى إدراك الجنة، الوجه الثاني أن يتوسل بذلك إلى إجابة الدعاء. النوع الثالث من التوسل: التوسل بدعاء الرجل الصالح، وله صورتان. الصورة الأولى: أن تسأله أن يدعو لك فيدعو لك، واضح؟ الصورة الثانية: أن تسأله أن يدعو لك فيدعو لك، وتسأل الله بدعائه: اللهم بدعائه، واضح؟ أسألك كذا وكذا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الثالث: يقول: وإن كان سؤالا بسبب يقتضي المطلوب، كالسؤال بالأعمال التي فيها طاعة الله ورسوله، مثل السؤال بالإيمان. طيب، نعم، هذا هو. قال: فإذا كان النبي والرجل الصالح له عند الله من الجاه والقدر والحرمة ما لا عين رأت إلى آخره، إما أن يتوسل المتوسل بما أمر الله به من الإيمان. الوجه الثاني: أن يدعو له الرسول، فهذا أيضا مما يتوسل به إلى الله تعالى، أن يدعو له ماذا؟ الرسول وغيره. ثم قال: وكذلك التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، فإنه يكون على وجهين. اضبطوا هذا، وهذا الموضع مهم أيها المكرمون، وبه يفهم حديث الأعمى. إذن التوسل بدعاء الرجل الصالح له وجهان. قال: أحدهما أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فيدعو ويشفع كما كان يطلب منه في حياته، وكما يطلب منه يوم القيامة حين يأتون آدم ونوحا ثم الخليل ثم موسى ثم الكليم ثم عيسى ثم يأتون محمدا صلوات الله عليه وسلامه فيطلبون منه الشفاعة. واضح؟ إذن أن تسأله أن يدعو لك فيسمى توسلا. وهنا يلتقي معنى التوسل مع الشفاعة، وهذا موضوع مهم أيضا ولكن لن أتطرق إليه هنا. طيب، الوجه الثاني أن يكون التوسل مع ذلك بأن يسأل الله تعالى بشفاعته ودعائه كما فعل في حديث الأعمى، فإنه طلب منه الدعاء والشفاعة فدعا له الرسول وشفع فيه وأمره أن يدعو الله فيقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك به، أي بماذا؟ أي بدعائه. واضح؟ اضبطوا هاتين الصورتين. إذن أنواع التوسل المشروع: الأول التوسل بالأسماء الحسنى، الثاني التوسل بالعمل الصالح وهو على وجهين: التوسل بالعمل الصالح لإدراك الجنة، التوسل بالعمل الصالح لإجابة الدعاء. النوع الثالث من أنواع التوسل المشروع: التوسل بدعاء الرجل الصالح وهو على وجهين: الوجه الأول أن يسأله أن يدعو له فيدعو، الوجه الثاني أن يسأله أن يدعو له فيدعو وهو أيضا يسأل الله عز وجل بدعائه وشفاعته، أي أن يشفعه الله فيه وأن يستجيب الله عز وجل له دعاءه. طبعا هنا يعني جملة معترضة، فوائد شيخ الإسلام، مباحث شيخ الإسلام التي ذكرها في التوسل غير محصورة في كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، فثم فوائد ونفائس ودرر موجودة في غيره، ومن ذلك مثلا ما في كتاب الاستغاثة، فثم مسائل مهمة، وأيضا في الفتاوى والبحث في الفرق بين التوسل والاستغاثة وغيره، وهذا لن أتطرق إليه هنا لأن المراد هو تقريب كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى المتعلق بالتوسل من كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. طيب أيها المكرمون، إذن أولا بينا القاعدة النافعة، ثانيا بينا أنواع التوسل. لاحظوا كل أنواع التوسل تندرج تحت القاعدة. فمن سأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى سأله بسبب يقتضي المطلوب، من سأل الله عز وجل بعمله سأله بسبب يقتضي المطلوب، فالعمل الصالح يقتضي أن الله عز وجل يجيب دعاءه. من سأله بدعاء الرجل الصالح، أي الرجل الصالح يدعو إليه، فهذا سبب، فالصالحون الله عز وجل يجيب دعاءهم. واضح أيها المكرمون؟ طيب، ثالثا أنا قلت من المباحث التي يشتمل عليها هذا الفصل بيان حكم من أنكر التوسل المشروع. ثالثا قال رحمه الله تعالى مبينا حكم من أنكر التوسل بطاعته أو بدعائه وشفاعته: ولفظ التوسل قد يراد به ثلاثة أمور، يراد به أمران متفق عليهما بين المسلمين، أحدهما هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته، والثاني دعاؤه وشفاعته، هذان أمران متفق عليهما بين المسلمين. يقول: وهذا أيضا نافع يتوسل به من دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين، ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، ولكن التوسل بالإيمان وبطاعته هو أصل الدين، وهو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة، فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة، وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فمن أنكره فهو أيضا كافر، لكن هذا أخفى من الأول، فمن أنكره عن جهل عرف ذلك، فإن أصر على إنكاره فهو مرتد. إذن بين أن إنكار هذين النوعين ردة، ولكن النوع الأول وهو التوسل إلى الله عز وجل بالعمل الصالح إنكاره ردة ظاهرة، وأما الثاني ففيه نوع خفاء. من هنا قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومن أنكر التوسل به بأحد المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، ولكن التوسل بالإيمان به وطاعته وأصل الدين، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام الخاصة والعامة، فمن أنكر هذا المعنى فكفره ظاهر، وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك فمن أنكره فهو أيضا كافر، لكن هذا أخفى من الأول، فمن أنكره عن جهل عرف ذلك. واضح أيها المكرمون؟ الفصل الثالث في بيان عدم مشروعية التوسل الحادث بنوعيه، وأن العلماء متنازعون فيه، وبيان حكم النوعين. أولا، نوع التوسل الحادث، وانقسام العلماء فيهما لمجيز ومانع وبيان الراجح. أولا، في بيان نوعي التوسل الحادث وانقسام العلماء فيهما لمجيز ومانع وبيان الراجح. التوسل الحادث بيناه نوعان: الإقسام على الله بالنبي صلى الله عليه وسلم، والتوسل إلى الله عز وجل بدعاء الرجل الصالح. أما الأول أيها المكرمون فوجد فيه الخلاف أيضا، وأجازه بعض أهل العلم، وسأنقل كلام الإمام أحمد فإجازته سأنقل كلام شيخ الإسلام فإجازته رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإنه كان يرى اليمين بالنبي صلى الله عليه وسلم يمينا منعقدة، وله رواية أخرى يرى لا يرى مشروعية ذلك. فعلى هذه الرواية كما يبين شيخ الإسلام أجاز الإمام أحمد الإقسام على الله بالنبي صلى الله عليه وسلم. والحلف بغير الله عز وجل، الحلف بغير الله عز وجل كما يبين شيخ الإسلام حكي عن الصحابة الإجماع على حرمته، وحرمته هو قول جمهور أهل العلم. فهذا النوع يبطل ببيان كون الحلف بغير الله محرمة، فالحلف على المخلوق بالمخلوق محرم، فكيف بالحلف على الخالق بالمخلوق؟ وأنتم تحفظون أدلة التحريم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو يصمت، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذه الأدلة ساقها ابن تيمية مبينا أن هذا النوع من التوسل نوع يعد من الشرك، فهو محرم ومن الشرك. طيب، يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: والسائل لله بغير الله إما أن يكون مقسما عليه وإما أن يكون طالبا بذلك السبب، فإذا كان إقساما على الله بغيره فهذا لا يجوز. وذكر كلاما طويلا في بيان أن الشرك أنه من الشرك، وأن الحلف بغير الله عز وجل شرك، وأن الصحابة قد حكي عنهم الإجماع، فلا نطيل بذكره. طيب، إذن أولا نوع التوسل الحادث، بينا النوعين وانقسام العلماء فيهما لمجيز ومانع. بينا قول الإمام أحمد رحمه الله في هذا النوع من التوسل، وهو الحلف بغير الله عز وجل، وجمهور أهل العلم على أنه غير مشروع كما بين شيخ الإسلام، وكلامه بين يدي، لكن لا أريد أن أطيل في هذا. وبيان الراجح، بينا أن الراجح أنه شرك بالله عز وجل، والآن سنبين بإذن الله عز وجل أدلة تفصيلية في بيان بطلان النوعين. طيب، قلنا أولا نوع التوسل الحادث وانقسام العلماء فيهما لمجيز ومانع وبيان الراجح. ثانيا، في بيان بطلان أدلة النوعين، النوع الأول يبين بطلانه من جهة كونه حلفا بغير الله، وقد ذكرت لكم شيئا من هذا. النوع الثاني يبين بطلانه باستعمال القاعدة التي ذكرتها لكم قبل قليل، وهذا اضبطوها أيضا. شيخ الإسلام استعمل القاعدة السابقة في بيان بطلان التوسل الحادث بالصورة التي يكون فيها المتوسل داعيا لا مقسما. فالآن الذي يسأل بذات النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم إني أسألك بجاه نبيك، بحق نبيك، بذات نبيك، أن تدخلني الجنة، هل هذا سأل بسبب يقتضي حصول المطلوب، أم سأل بسبب أجنبي لا يقتضي حصول المطلوب؟ سأل بسبب أجنبي، لأن قدر النبي صلى الله عليه وسلم ينفعه عند الله، وعمله ينفعه عند الله، والسائل أجنبي عن ذلك. كما لو جاء رجل إلى ملك من الملوك، من ملوك الدنيا، فيقول له: أسألك بحبك لابنك أن تعطيني مالا، فيقول له: حبي لابني ينفعه فأعطي ابني مالا لحبي إياه، أنت ما شأنك وحبي أنا لابني؟ فسأله بسبب أجنبي. ماذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى؟ يقول: انتبهوا لكلامه فإنه نفيس جدا. يقول: فنقول قول السائل لله: أسألك بحق فلان وفلان من الملائكة والأنبياء والصالحين، أو بحرمة فلان، يقتضي أن هؤلاء لهم عند الله جاه، وهذا صحيح، فإن هؤلاء لهم عند الله منزلة وجاه وحرمة، يقتضي أن يرفع الله درجاتهم ويقبل شفاعتهم، ويقتضي أيضا أن من اتبعهم واقتدى بهم فيما سن له الاقتداء بهم فيه كان سعيدا. فأما إذا لم يكن منهم دعاء ولا شفاعة ولا منه سبب يقتضي الإجابة، لم يكن مستشفعا بجاههم، ولم يكن سؤاله بجاههم نافعا له عند الله، بل يكون قد سأل بأمر أجنبي عنه ليس سببا لنفعه. انتبهوا، ولو قال الرجل لمطاع كبير: أسألك بطاعة فلان لك، وبحبك له على طاعتك، وبجاهه عندك الذي أوجبته طاعته لك، لكان قد سأله بأمر أجنبي لا تعلق له به. فكذلك إحسان الله إلى هؤلاء المقربين ومحبته لهم وتعظيمه لأقدارهم مع عبادتهم له وطاعتهم إياه، ليس في ذلك ما يوجب إجابة دعاء من يسأل بهم، وإنما يوجب إجابة دعائه بسبب منه لطاعته لهم، إلى آخره. إذن التوسل الممنوع بنوعه الأول نستدل على بطلانه بأنه حلف بغير الله عز وجل. التوسل بالنوع الثاني من أدلة الاستدلال على بطلانه أنه توسل بأمر أجنبي. فالقاعدة السابقة توضح لنا جواز التوسل المشروع ومنع التوسل الممنوع. هل هذه فقط الأدلة الدالة على بطلان التوسل الأول والثاني؟ لا، فإما يدل على عدم مشروعية التوسل الحادث بنوعيه عدول الصحابة رضي الله عنهم عن النوعين السابقين، فإنهم توسلوا بالعباس بأن يدعو لهم، ومعاوية رضي الله عنه توسل بيزيد ابن الأسود بأن يدعو أيضا للمسلمين. فلما عدل الصحابة عن الإقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم على الله أو بسؤال الله بذات النبي صلى الله عليه وسلم، مع تحصل هذا علمنا أن هذين النوعين من أنواع التوسل ليس من التوسل المشروع. طيب، الفصل، ما الذي قلناه في الفصل أيها المكرمون؟ الفصل قلنا ماذا؟ نعم، هو الفصل الثالث في بيان عدم مشروعية التوسل الحادث بنوعيه، بينا هذا ليس كذلك؟ وأن العلماء متنازعون فيه. كم مسألة أخذنا تحت التوسل؟ مسألتين، هذه المسألة الثالثة.
ذكرت الأول أن في اختلاف بين العلماء، والثاني ما ذكرته في التوسل الممنوع،
وهو
اللي هو السؤال بسبب النبي.
نعم، طيب، يقول شيخ الإسلام إذن ثالثا في بيان أن التوسل بنوعيه من مسائل النزاع، وأن التوسل بنوعيه ليس من مسائل العقوبات اتفاقا، هو من مسائل النزاع وليس من مسائل العقوبات اتفاقا. يقول شيخ الإسلام: وأما القسم الثالث مما يسمى توسلا، القسم الثالث هو التوسل الممنوع بنوعيه، فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يحتج به أهل العلم، كما تقدم بسط الكلام على ذلك، وهو الإقسام على الله عز وجل بالأنبياء والصالحين أو السؤال بأنفسهم، فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثابتا، لا في الإقسام أو السؤال به، ولا في الإقسام أو السؤال بغيره من المخلوقين، وإن كان في العلماء من سوغه، فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى عنه، فتكون مسألة نزاع كما تقدم بيانه. أنا ما أريد أن أطول بأقوال العلماء المجيزين، وإنما أشير إلى وجود ماذا؟ النزاع. والإمام أحمد ينقل عنه جواز التوسل بنوعيه بالإقسام وبالسؤال. يقول: فيرد ما تنازع فيه إلى الله ورسوله، ويبدي كل واحد حجته كما في سائر مسائل النزاع، وليس هذا، انتبهوا، وليس هذا من مسائل العقوبات بإجماع المسلمين، بل المعاقب على ذلك معتد جاهل ظالم، فإن القائل بهذا قد قال ما قالت العلماء، والمنكر عليه ليس معه نقل يجب اتباعه. يقول الذي يقول بمنع التوسل بنوعيه: ليس لك أن تعاقبه، لأنه قائل بما قالت من؟ العلماء، وهذه المسألة ليست من مسائل العقوبات، وهي من مسائل النزاع. واضح أيها المكرمون؟ طيب، تحت هذا الفصل كم مسألة أخذنا؟ من ضبط؟ ثلاث مسائل. المسألة الرابعة: أي النوعين أخطر؟ أي نوعي التوسل المحدث أخطر؟ الأول الإقسام. نعم الإقسام، الإقسام شرك، شرك أصغر. الإقسام على الله بالنبي شرك أصغر، أما التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم فغاية ما يقال به إنه بدعة وليس شركا. ومن الخطأ أن يحكم على هذا النوع من نوعي التوسل بأنه شرك. هذه المسألة الثالثة، بيّن رحمه الله تعالى أن التوسل بمعنى الإقسام على الله بخلقه أخطر من التوسل بمعنى سؤال الله تعالى بهم، وقد بيّنت لكم وجه ذلك. طيب 40 ها؟ حسبت اللي بالبداية ولا حسبت
27؟
طيب ما قطعنا ثلث المراد. طيب هذا مع الاختصار، أنا أخذت أغير النقاط وأنا أقرأ. طيب أيها المكرمون، الفصل الرابع في كون كل الأحاديث الواردة في التوسل الحادث ضعيفة بل موضوعة إما عمدا وإما غلطا، ولا يوجد حديث ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة إلا حديث الأعمى. هذا سنمر عليه الفصل مرورا سريعا. شيخ الإسلام رحمه الله يقول كل الأحاديث الذي جاء فيها هذا التوسل أحاديث موضوعة إما قصدا وإما خطأ، ولا يوجد لهم حديث يستدل به على قد يكون لهم فيه حجة، قد يظن أن لهم فيه حجة إلا حديث الأعمى. حديث الأعمى لن نبحثه هنا، وإنما في الفصل المختص بأدلة مجيزي التوسل الحادث. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ يقول لكن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كله ضعيف بل موضوع، وليس عنه حديث ثابت قد يظن أن لهم فيه حجة إلا حديث الأعمى الذي علمه أن يقول أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. وقال رحمه الله وليس في الأحاديث المرفوعة في ذلك حديث في شيء من دواوين المسلمين التي يعتمد عليها في الأحاديث، لا في الصحيحين ولا في كتب السنن ولا المسانيد المعتمدة كمسند الإمام أحمد وغيره، وإنما يوجد في الكتب التي عرف أن فيها كثيرا من الأحاديث الموضوعة المكذوبة التي يختلقها الكذابون. هذا أولا في بيان قول شيخ الإسلام في أن كل الأحاديث الواردة في هذا التوسل موضوعة قصدا أم خطأ، ولا يوجد حديث يظن أن لهم فيه حجة إلا حديث الأعمى. ثانيا ذكر رحمه الله تعالى بعض تلك الأحاديث الموضوعة، والموضوع ما يحتاج إلى أن يعني نطول فيه، فسأذكر لكم أخصر ما ذكر. قال ما يذكره بعض العامة من قوله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لكم حاجة فاسألوا الله بجاهي، حديث باطل لم يروه أحد من أهل العلم ولا هو في شيء من كتب الحديث. هذا نوع. نوع ثاني وروى بعض الجهال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله فاسألوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. طيب الفصل الذي يليه، الفصل الخامس في كون أكثر الآثار في التوسل الحادث ضعيفة وذكر بعضها. قال رحمه الله تعالى في تقرير هذا لكن قد روي في جواز ذلك أي التوسل الحادث آثار وأقوال عن بعض أهل العلم، ولكن ليس في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ثابت بل كلها موضوعة، وأما النقل عمن ليس قوله حجة فبعضه ثابت وبعضه ليس بثابت. فهذه المسألة كما بيّن شيخ الإسلام مسألة نزاع بين أهل العلم، فثم من قال بتجويز ذلك من السلف، ولكن أكثر الآثار في هذا الباب ماذا؟ ضعيفة. وقال رحمه الله تعالى: وفي الباب آثار عن السلف أكثرها ضعيفة. وبين عدم شهرة هذا القول بينهم، إذن هو قول معروف، قول له قائل ولكنه ليس مشهورا. قال رحمه الله تعالى: ولهذا لم يكن هذا منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا ولا مشهورا عن السلف. طيب، إذن هذا الفصل الخامس في كون أكثر الآثار في التوسل الحادث ضعيفة، وذكرنا من كلام شيخ الإسلام ما يبين ذلك. وهذا الفصل أيضا في ذكر بعضها، ذكر شيخ الإسلام عددا من هذه الآثار الضعيفة. أذكر أثرا واحدا، وهذه حكاية بيّن بطلانها شيخ الإسلام في أكثر من كتاب من كتبه، حكاية تنسب لمالك رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى، ذكر الإسناد إلى أن قال: حدثنا ابن حميد قال: ناظر أبو جعفر أمير المؤمنين مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له مالك: يا أمير المؤمنين، لا ترفع صوتك في هذا المسجد، فإن الله أدب قوما فقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، الآية، ومدح قوما فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، الآية، وذم قوما فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، الآية، وإن حرمته ميتا كحرمته حيا. فاستكان لها أبو جعفر فقال: يا أبا عبد الله، أستقبل القبلة وأدعو أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك؟ مالك يقول هذا، ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به فيشفعك الله. قال الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. آية يعني الأثر فيه أنواع من الأخطاء. يقول، وهذا يحتجون به، ولذلك حرص ابن تيمية على بيان عدم صحته في مواضع من كتبه. يقول ابن تيمية، وأطال ابن تيمية الكلام حول الأثر، أنا أنقل بعض ما يفيد أنه ليس صحيحا عنده. يقول ابن تيمية: قلت وهذه الحكاية منقطعة، فإن محمد ابن حميد الرازي لم يدرك مالك لا سيما في زمن أبي جعفر المنصور. ثم قال: وأصحاب مالك متفقون على أنه بمثل هذا النقل لا يثبت عن مالك قول له في مسألة الفقه إلى مسألة في الفقه إلى آخره. وذكر آثار كثيرة، أنا أكتفي بهذا. الفصل السادس: في مناقشة بعض ما استدل به على التوسل الحادث. سنذكر دليلين من أدلة من يثبت هذا النوع من أنواع التوسل. الأحاديث السابقة التي بينا ضعفها يستدلون بها، ولكن ذكرتها في فصل خاص تمثيلا بالأحاديث الباطلة، والآثار السابقة أيضا يستدلون بها، ولكن ناسب ذكرها في فصل خاص في الآثار. هنا أذكر دليلين وثم أدلة أخرى. من أقوى الأدلة قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فهنا قراءتان، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام قراءة ثابتة، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. على قراءة النصب، ما المعنى على قراءة النصب؟ من يذكر المعنى على قراءة النصب؟ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. لا، الأرحام، الأرحام، أبي المعنى، المعنى، المعنى ليس الإعراب. واتقوا الله برفع اليد، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام بالنصب. أي بمعنى، أي بمعنى، ممتاز. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي واتقوا الأرحام. فالإنسان يتقي، مطالب بأن يحفظ رحمه، فالشرع يوصي بالرحم خيرا، واضح؟ فتتقي الله في الرحم. أما على قراءة الجر واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي تتساءلون بالله وبالرحم. فيقولون إذا جاز السؤال بالرحم، جاز السؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم. من يجيب؟
أنه لم يرد في الصحابة ولا النبي صلى الله عليه وسلم.
ما هو الذي لم يرد؟
سؤال الله عز وجل بالنبي وهو ميت.
الآن البحث عن هذا السؤال بالرحم.
توسل المشروع كانت بالطاعات والإيمان، إذا تكون بصلة الرحم وطاعة
القرب. ممتاز. يعني هو يعني الأدق أن يقال هذا يندرج تحت القاعدة، وهو أنه سأله بسبب يقتضي الإجابة. فأسألك بالرحم، بيني وبينك رحم، وأنا أسألك بحق الله الذي جعله للرحم، وحق الرحم أن توصل. فهو سأل بسبب يقتضي الإجابة، واضح؟ هذا مشروع لا شيء فيه. والباء ليست باء القسم، وإنما باء السبب، أي أسألك بسبب الرحم التي هي بيني وبينك أن تحسن إلي. أين الدليل؟ لا دليل. نقول لهم هنا سؤال بالرحم، والسؤال بالرحم سبب يقتضي الإجابة، وأما السؤال بالنبي فإنه سبب لا يقتضي الإجابة. ثم نقول ما تفضلت به، وهو أنه بدعة إلى آخره، ولكن نبين الفرق بين السؤال بالرحم والسؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاستدلال وارد على قراءة ماذا؟ الجر. أقرأ كلام شيخ الإسلام. فإن قيل فقد يقول الرجل لغيره بحق الرحم، قيل الرحم توجب على صاحبها حقا لذي الرحم، كما قال الله تعالى واتقوا الله الذي تتساءلون به والأرحام، وحق ذي الرحم باق بعد موته كما في الحديث إلى آخره، وله كلام أطول من هذا ولن أذكر الدليل الآخر، فنكتفي بهذا. أشرنا إلى دليل، نعم، لا هناك دليل لابد أن نذكره، ولعلنا نختم به. الفصلان اللذان يليان هذا يعني ليس بالفصلين، المهمين كما سبق، مناقشة استدلالهم بحديث الأعمى، هذا أقوى دليل عندهم كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أولا أقرأ حديث الأعمى ثم نناقشه مناقشة موجزة. نعم. يقول شيخ الإسلام وحديث الأعمى الذي رواه الترمذي والنسائي هو من القسم الثاني من التوسل بدعائه، القسم الثاني من التوسل بدعائه. التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم كم قسم؟ قسمان، إما أن يسأل الصحابي النبي فيدعو صلى الله عليه وسلم، وإما أن يسأله فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو الصحابي الله عز وجل بأن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فهو يقول من النوع الثاني، وهو أن الأعمى دعا سأل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، فوعده النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء، فدعا أيضا الأعمى بأن يقبل الله عز وجل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. يقول: وحديث الأعمى الذي رواه الترمذي والنسائي هو من القسم الثاني من التوسل بدعائه، فإن الأعمى قد طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بأن يرد الله عليه بصره، فقال له: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت، فقال: بل أدعو. فأمره أن يتوضأ ويصلي ركعتين ويقول: اللهم إني أسألك بنبيك، أي بدعاء نبيك، نبي الرحمة، يا محمد يا رسول الله، إني أتوجه بك، أي بدعائك، إلى ربي في حاجتي هذه ليقضيها، اللهم فشفعه فيه. يقول شيخ الإسلام مبينا أن هذا الدعاء في التوسل المشروع وليس في التوسل الممنوع، يقول: فهذا توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: وشفعه فيه، فسأل الله أن يقبل شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه. وهذا الحديث ذكره العلماء في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه المستجاب، وما أظهر الله ببركة دعائه من الخوارق والإبراء من العاهات، فإنه صلى الله عليه وسلم ببركة دعائه لهذا الأعمى أعاد عليه بصره. وهذا الحديث حديث الأعمى قد رواه المصنفون في دلائل النبوة كالبيهقي وغيره إلى آخر ما قال، وكلامه نفيس جدا. سياق الحديث يدل على أن الأعمى لم يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وعده بأن يدعو، وعلمه دعاء يتوسل فيه ويسأله أن يجيب الله عز وجل دعاءه. ومن هنا عد أهل العلم هذا الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فأجاب الله عز وجل دعاءه لهذا الأعمى، وليس الأعمى متوسلا في هذا الحديث بذات النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت زيادة تفيد أن بعض الصحابة فهم من حديث الأعمى جواز التوسل بدعاء النبي بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الزيادة فيما يظهر من تصرف ابن تيمية أنه يضعفها، ثم أجاب أيضا على فرض الصحة بأن هذا من الأمور التي تنقل عن أحد الصحابة، وخالفه فيها أكثرهم. وهذا الموضوع موضوع مهم جدا، وهذا الموضع موضع مهم جدا، لو أن لدينا مزيد وقت لفصلت فيه. يقول شيخ الإسلام: ورواه البيهقي من هذه الطريق، وفيه قصة قد يحتج بها من توسل به، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بعد موته إن كانت صحيحة. رواه من حديث إسماعيل بن شبيب بن سعد عن أبي إلى أن ذكر السند عن أبي أمامة بن سهل أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن عفان، انتبهوا، في حاجة له، وكان عثمان لا يلتفت إليه ولا ينظر في حاجته، فلقي الرجل عثمان بن حنيف فشكى إليه ذلك، فقال له عثمان: ائت الميضة فتوضأ ثم ائت المسجد. فعثمان بن حنيف صحابي يقول لهذا الذي يريد أن يلقى عثمان ولم يلقه، يقول له ائت الميضة فتوضأ ثم ائت المسجد فصلي ركعتين ثم قل اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد نبي الرحمة يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي فيقضي لي حاجتي ثم أذكر حاجتك ثم رح حتى أروح. قال فانطلق الرجل فصنع ذلك، ثم أتى بعد عثمان بن عفان فجاء البواب فأخذ بيده فأدخله على عثمان فأجلسه معه إلى آخره. فهذا يفهم منه أن هذا الصحابي فهم من حديث الأعمى أن التوسل كان بذات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ابن تيمية رحمه الله خرج هذا الحديث وأطال في تخريجه، وبين أن يعني كلامه يفهم منه أنه لا يراه ثابتا عن عثمان ابن حنيف، وضعفه أيضا الألباني رحمه الله تعالى في كتابه المختصر في بيان أحكام التوسل. ثم قال شيخ الإسلام أي على فرض صحة هذا، قال ومثل هذا لا تثبت به شريعة، يعني لو كان صحيحا، كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة في جنس العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه. ومن أين نأخذ مخالفة الصحابة لعثمان بن حنيف لو صح هذا عنه؟ من أين نأخذ هذا؟ من حديث عمر، واضح؟ من أثر عمر ومن أثر معاوية. ومثل هذا لا تثبت به شريعة، قال إذا لم يوافقه غيره من الصحابة عليه، وكان ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالفه لا يوافقه، لم يكن فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها، بل غايته أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد ومما تنازعت فيه الأمة، فيجب رده إلى الله والرسول. ولهذا نظائر كثيرة، مثل ما كان ابن عمر يدخل الماء في عينيه في الوضوء ويأخذ لأذنيه ماء جديدا، وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى العضد إلى آخره. ذكر بعض الأفعال الواردة عن الصحابة في بعض العبادات ولم يوافقهم عليها سائر الصحابة، هذا متى؟ على فرض التسليم بالصحة، وقد ضعفه الألباني رحمه الله. ويظهر أيضا من صنيع ابن تيمية أنه يضاعفه. بقي شيء، مناقشة استدلالهم بتوسل عمر بالعباس، فيقال عمر ما توسل بذات العباس وإنما توسل بماذا؟ بدعائه، هذا على سبيل الاختصار. والفصلان الأخيران لا نذكرهما، نكتفي بما سبق هذا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.